بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. ومعنى هذه الترجمة أي باب جواز ذلك، بأن يقرأ الإنسان الآية أو السورة التي فيها السجدة، سواء كانت الصلاة صلاة سرية يعني قراءتها سرية، أو كانت الصلاة قراءتها جهرية، أو كانت الصلاة قراءتها جهرية. في هذه الحال يجوز له أن يقرأ السورة التي فيها السجدة، ويلزم من ذلك أنه يسجد، سواء يعني يسجد إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مأموما وقرأ السورة التي فيها السجدة وكان يصلي خلف إمام يعني في الصلاة السرية، فليس له أن يسجد، لأنه بسجوده قد خالف الإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، فليس لأحد أن يخالفه في ذلك. لكن لو صلى إماما وقرأ سرا وأتى على آية سجدة، له أن يكبر ويسجد، ويسجد الناس وراءه. هذا في السر، وإذا فعله في الجهر فهو من باب أولى، لأنه في الجهر يعلم المأمومون أنه قد قرأ آية سجدة ويسجدون معه. وأما في حالة السر فلأنهم ملزمون باتباع الإمام فيما هو مشروع، فيتعين عليهم أن يسجدوا تبعا لسجوده. هذا ما قصده من الترجمة بقوله: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. قال عن أبي رافع الصائغ رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال: صلينا مع أبي هريرة، قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. هذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة في مشروعية سجود الإمام في الصلاة الجهرية، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما صلى بأبي رافع الصائغ قرأ سورة الانشقاق، سورة إذا السماء انشقت، وهذه السورة فيها آية سجدة، وهي من الأدلة التي استدل بها من قال بإثبات وإحكام السجود في المفصل. فقد مر بنا في درس البارحة أو ما قبله من أن قوما من الفقهاء منعوا السجود في المفصل ولا يرون ذلك بل اعتبروه منسوخا، لكن أجاب الإمام الشوكاني ببطلان النسخ بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث نقل أنه سجد في هذه السورة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفعل الذي نقله أبو هريرة إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، لأن أبا هريرة إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وتعتبر مدة إسلامه من أخريات عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بسورة إذا السماء انشقت في صلاة العتمة، وقد مر بنا فيما مضى أن العتمة هي صلاة العشاء، سميت بذلك نسبة إلى الوقت الذي تصلى فيه حيث يسود أو تسود الظلمة وتغلب على الأجواء، فيكون الجو مظلما وتكون الدنيا مظلمة، فسمي هذا الوقت بوقت العتمة. صلى العشاء وقرأ بهذه السورة، ولما حان وقت السجود سجد، فسأله أبو رافع الصائغ مستفهما: ما هذه؟ يعني ما الذي فعلته في الصلاة إذ زدت فيها شيئا ليس منها؟ لأن سجود التلاوة سجود مستقل لا يرتبط بسجود الصلاة، ولذلك قال له: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقيم له الدليل على أن هذا أمر معروف، وأن هذا أمر مشروع، وأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا هريرة إنما هو فيها متبع وليس بمبتدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وسجد فيها، ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصنع صنيعه ويفعل فعله، ولهذا صلى وسجد بها. ثم لم يكتفي أبو هريرة بذلك، بل أراد أن يبين إن هذه السنة قائمة وأنه مقيم عليها وأنه سيستمر في فعلها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، إلى أن يخرج من هذه الدنيا حتى يلتقي مع الأحبة ويلتقي مع الصحب ويلتقي مع ما يتمنى اللقاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال إنه صلى بها خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: فما أزال أسجد فيها، يعني فسيبقى هذا العمل، يعني أؤديه وأعمل به حتى ألقاه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بهذا اللقاء يعني بعد الموت اللقاء في الجنة إن شاء الله. الحديث أخرجه الشيخان وأحمد، ومحل مناسبته للترجمة واضحة، إذ يشرع السجود في الصلوات الجهرية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث شارحا له، قال قوله: نعم، كنا قد انتهينا في درس البارحة حول الكلام على مواطن السجود وآيات السجود، وكان الكلام حول السجدة بصورة صاد، هل هي من عزائم السجدات يعني من الآيات التي جاء فيها النص بالأمر بالسجود كما في قوله فاسجد واقترب، وكما في قوله فاسجدوا لله واعبدوه، وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر بالسجود أو لا؟ جاء عن ابن عباس أنها ليست من عزائم الآيات التي فيها الأمر بالسجود، لأن الصيغة التي جاء فيها قوله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما كانت هذه الآية يعني لفظها مغاير لألفاظ الآيات الأخرى التي فيها الأمر بالسجود، قالوا إن الآية ليس فيها الأمر بالسجود، وإنما شرع السجود فيها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من باب الشكر لله تعالى، حيث إن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم سجد فيها توبة لله من واستغفارا لله مما جرى منه من تقصير. وأما بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين، إنما سجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الشكر لله تعالى. ولذلك يقول هنا وكذلك ابن خزيمة أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجود في صاد، وهذا أيضا معنى آخر، المعنى الأول أنها شكر، والمعنى الثاني يقول لأن الله أمر نبيه أن يقتدي بالرسل من قبله، ولما كان الله جل وعلا قد أمر داود عليه السلام أن يسجد له في هذا الموطن شرع لنا السجود. وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى ما أشار إليه وما ذهب إليه بعض علماء الأصول من أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، فقال إن النبي الله أمره بأن يقتدي بالرسل كما قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فلما أمر بذلك ورأى مما أمر به داود عليه السلام السجود لله سجد على سبيل التبع، فيكون هذا أيضا علة أخرى للسجود في هذا الموطن، إما أنها على سبيل التبع وإما أنها على سبيل الشكر. لكن فيما يظهر والله أعلم أن العلة الأولى أظهر، لأنه ورد النص فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سجدها داود لله توبة واستغفارا ونسجدها لله شكرا. ها؟ يقول في حال السجود الشكر هل ضروري أن يقرأ هذه الآية؟ الجواب سجود الشكر سيأتي الكلام عليه، لا يلزم منه أن تقرأ أي آية من قبله، وإنما كان سجود الشكر أن يبلغك الخبر السار وأن تأتيك البشرى التي تحس فيها بأن الله تعالى قد من عليك وتفضل وأعطاك ومنحك من خير الدنيا والآخرة، فتخر لله ساجدا شكرا له على ذلك، هذا هو سجود الشكر. وأما هنا فهذا بعض منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاد مما علم الله به داود عليه السلام ولذلك سجد له شكرا. نعم. ما نسام يعني هو كأنه يقول كلما تلونا هذه السورة هذه الآية نسجد لله شكرا، سواء كان ذلك في الصلاة وفي إيه وفي غير الصلاة. لكن فهم الإمام الشافعي رحمه الله من أنها لما كانت سجدة شكرين، والأصل في سجود الشكر أن يكون خارج الصلاة، قال لا بأس أن يسجد الإنسان في قراءة هذه السورة إذا كان في غير الصلاة، لكن لما كانت الصلاة أقوال وأفعال تختتم معروفة، تختتم تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم وهي معينة محددة، لم يأذن ولم يرى مشروعية السجود فيها بهذه الآية. سيمر بنا أن من أو مما مر بنا فيما مضى في أبواب الدعاء في السجود أن الإنسان إذا سجد لله سجود تلاوة هناك بعض الأدعية الماثورة مثل قوله سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره، هذا مما جاء في الدعاء بالنسبة للسجود سجود التلاوة. وأما بالنسبة لسجود الشكر فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له، وقد عرفنا أن السجود الدعاء موطنه السجود، وأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأنه ينبغي له أن يتخير من الدعاء أحسنه، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء إلا إذا كان الدعاء فيه ظلم أو قطيعة رحمين فإنه لا يجوز، وما عدا ذلك له أن يدعو بما تيسر له. نعم. الاثنين، نسجد فرحا لأن الله غفر لنبيه ونشكره على ذلك، ونسجد لأن الله سبحانه وتعالى علمنا فيما جرى على لسان نبيه أننا نتجنب ما وقع فيه داود، فنشكره على هذا التعليم. واضح؟ قال وكذلك ابن خزيمة أنه سأل ابن عباس يعني مجاهد من أين أخذت السجود في صاد، فقال من قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتدي، ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. وظاهر هذا الكلام أن السجود في هذا الموطن إنما هو على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل التوقيف، والمعروف أن السجود في مواطنه إنما هو على سبيل التوقيف، لأن ذلك أثر ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل. ويقال إنما ذهب إليه ابن عباس إنما هو زيادة استنباط على ما ورد به النص، لا أن ابن عباس يعني اجتهد من تلقاء نفسه ورأى السجود في هذا الموطن على سبيل الاجتهاد، وإنما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد، فكأنه أراد أن يتحرى ويكشف ويبحث عن الحكمة والعلة التي من أجلها سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد أن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالاقتداء وبالاتباع وبالسير على منهج أولئك السلف الصالح أولئك الأنبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم وشرع لهم من الخير ما شرع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على سبيل ذلك. واضح؟ قال: والذي في الباب يدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لاحتمال أنه استفاده من الطريقين، وإنما لم تكن السجدة في صاد من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وقوله فلولا التوقيف يعني إيه؟ ماذا يقصد بقوله فلولا التوقيف؟ يعني فلولا وجود النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاءنا عن الشارع نسميه جاء هذا الأمر جاء توقيفا، يعني أوقفنا الشارع عليه وعلمنا إياه. ولذلك يقول العلماء في المسائل التي يبحثون فيها والتي ينتهون إليها، يقولون الحكم في هذا توقيف أو الحكم في هذا توفيق، ها؟ الحكم في هذا توقيف أو توفيق. أما التوقيف فيعني بالنقل وبالنص، وأما التوفيق فيقصدون به الاجتهاد. واضح؟ قال فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. قوله سجدها داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم توبة ونسجدها شكرا. قال استدل به الشافعي على أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة، لأن سجود الشكر غير مشروع فيها، يعني في الصلاة. هذا القول يعني يكون قويا لو كان حكم السجود في هذه الآية ابتداء للشكر، لكن كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد قرأها وسجد، وسيمر أو مر بنا فيما مضى أن النبي قرأها على المنبر ثم نزل وسجد ثم قرأها مرة ثانية، ولما رأى الناس قد تشزنوا للسجود يعني تهيأوا قال لهم هذه المقالة، قال لهم يعني هذه السورة السجود فيها ليس بأمر مباشر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن داود لما فطن لما نبهه إليه الله سبحانه وتعالى من أنه إمام وحاكم وملك، لكنه كان ينعزل عن الناس بطول العبادة والملك والحكم يتطلب أن يتصدر الحاكم والقاضي للناس ليقضي بينهم وليقيم الأحكام فيهم، ولا ينبغي أن ينشغل بذلك بأعماله الخاصة ولو كانت عبادة، لأن داود عليه السلام يذكر عنه أنه كان يجلس للقضاء يوما ويختلي في محرابه يوما. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكين تسورا عليه المحراب يعني محل العبادة، ودخل عليه وهو في صلاته، ولذلك لما دخل عليه فزع منه لأن محرابه كان مصونا، كان حصينا، كان يعني يمتنع على أي إنسان أن يدخل إليه خاصة في وقت العبادة. وإذا وضعنا في الحسبان أن داود وسليمان يعني كان قد سخر الجن والجن يخدمونهم، فهذا يعني من باب الزيادة في التحصين. فلما دخل عليه وتسور المحراب فزع منه، ثم إنهم بدأه بطرح المسألة والسبب الذي حملهم على أن يتسوروا عليه المحراب، لأنهم قد وقعوا في مشكلة، ولأن بينهم قضاء والأمر لا ينتظر والمسألة لا تنتظر. ولذلك قال أحدهم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فداود عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يقول العلماء إن محل المؤاخذة عليه أنه بت وقضى دون أن يسمع قول الإيه؟ قول الخصم الآخر. فقال إيش لما قال له وعزني في الخطاب؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه يعني، ثم استدرك وأن هذا من باب الافتتان ومن باب الابتلاء، فلذلك استغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه هي قصة داود، وهذا هو أصح ما نقل في القصة، وما ذكر من غير ذلك مما حشدته بنو إسرائيل ولفقته في قصة داود فلا ينبغي لنا أن نعرج عليه. ها؟ ظن؟ لا، يعني غلب على ظنه هنا ظن تكون بمعنى علم، تكون ليست بمعناها لأنها من أفعال الرجحان، وإنما هي من أفعال اليقين. لماذا؟ لماذا كان الظن هنا من أفعال اليقين بالنسبة لداود؟ لأن هذا من الوحي الذي ألقي فيه، وهو الوحي الذي يقذفه الله على قلوب أو في قلوب الأنبياء، إنما هو علم قطعي وعلم يقيني، فتعين أن يفسر. ومثله مثل قوله ظنوا أنهم ملاقوه، وكذلك الذي جاء في سورة المطففين، يعني تفسير الظن بمعنى اليقين. نعم، ما سمع؟
مثلا لنا أن نسجد إذا سدرت من المعصية ونستغفر.
يقول: هل لنا أن يعني نستنبط من هذا أنه إذا وقعنا في معصية أننا نسجد لله ونستغفر ونتوب؟ الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بينه بقوله: سجد داود توبة ونسجدها شكرا. لكنه شرع لنا أنه إذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يبادر إلى التوبة وأن يستغفر وأن يقوم ويصلي لله ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي شرع لنا في ذلك، و لم يشرع لنا هذا، لكن الاستغفار أو نشكر الله سبحانه وتعالى، نسجد لله شكرا على أن ألهمنا وعلمنا موطن الخطأ ونبهنا إليه. قال: وكذلك استدل من قال بأن السجود فيها غير مؤكد بحديث أبي سعيد المذكور في الباب، لأن الظاهر من سياقه أنها ليست من مواطن السجود لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي. ثم تصريحه بأن سبب سجوده تشزنهم للسجود، قوله: تشزن الناس بالشين المعجمة والزاي والنون. قال الخطابي في المعالم، يعني في معالم السنن، وهو من الشزن وهو القلق، يقال بات على شزن أي بات قلقا يتقلب من جنب إلى جنب. استشزنوا إذا تهيأوا للسجود، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك الاستعداد سجد، وسجد الناس معه. ثم قال: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. قال: عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عن العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال: الحديث متفق عليه. تكلمنا عن هذا الحديث في أول الدرس، ووقفنا عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، إذ أنه لم يعقب على هذا الحديث بشيء، وإنما تناول شرحه لتسليمه بصحته. قوله: فسجد فيها، قال في رواية للبخاري: فسجد بها، وقال إن بها وفيها بمعنى واحد، لأن حروف الجر يعني ينوب بعضها عن بعض، ولأن كلا يدل على الظرفية. قال: والباء ظرفية. قوله: فقلت: ما هذه؟ قيل: هو استفهام إنكار. وكذا وقع في البخاري عن أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ألم أرك تسجد؟ وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار. وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة، ومن رأى تركه في المفصل، يعني أنه لا يسجد في سور المفصل. ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتج عليه بالعمل على خلاف ذلك. فيحمل الاستفهام منهما على الاستعلام وعلى الاستخبار، لا على الإنكار. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع مخالفته النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ إيش يقصد ابن عبد البر بهذه المقولة؟ بس هذا الذي فهمنا؟ لا، لأن الذين قالوا إنه لا يسجد في الصلاة، أو قالوا لا يسجد في المفصل، قالوا: والعمل عليه. وجعلوا دليلهم أن هذا الذي عمل عليه الصحابة ما نقل لنا، كما يقال في هذه أو يستدل بهذا الدليل في كثير من المواطن: لم ينقل لنا، ولو فعلوا لنقل لنا. كأنهم يريدون أن يقولوا إن العمل الذي كان عليه السلف أنهم لا يسجدون في الصلاة، لا يسجدون سجود التلاوة في الصلاة، أو أنهم لا يسجدون إذا قرأوا آيات السجدات في المفصل. فابن عبد البر يريد أن ينتصر لمن؟ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: أما دعواهم بأن العمل على خلاف ذلك، فين العمل هذا؟ أي عمل هذا الذي تخالفون فيه شيئا منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة؟ ولا عمل إلا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين. فإذا ثبت ذلك عنهم فلا يلتفت لعمل غيرهم. هذا معنى قوله إيش؟ قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع مخالفته النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ قال: والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة. قال: وفي الفتح، يعني يقول الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بفتح الباري، قال: وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في الصلاة، كان داخل الصلاة. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، يعني بأنه يشرع سجود التلاوة في الصلاة. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة. ما دام قرأ آية السجدة يسجد، سواء كان ذلك في فريضة أو في نافلة. وذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض، وهذا يخالف ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فإن فعل فسدت، أي فإن سجد للتلاوة في صلاة الفريضة تكون صلاته باطلة. ولذلك يعني كما يقولون قول ابن عبد البر رحمه الله وإنكاره: وأي عمل هذا الذي يخالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة. زاد ابن نمير: في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. يعني كان يقرأها يسجد في غير الصلاة، كأنهم أخذوا قوله في غير الصلاة قيد، فهموا منه أن السجود لا يكون في الصلاة. قال: وفي مسلم عنه، يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير صلاة. وهذا الحديث يمكن أن يقال فيه، يعني يمكن أن نستدل ونقول: إذا كان النبي يفعل ذلك في غير الصلاة وفي مكان، والمكان الذي يزدحم الناس فيه وفي المكان الذي قد يكون الناس منشغلين فيه، فسجوده في الصلاة من باب البخاري بدون قوله في غير الصلاة، يعني مطلقا، فيحمل ذلك على الصلاة وغير الصلاة. قال: كما سيأتي. وهذا تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة، فهل يصلح هذا المفهوم؟ يعني هم الزيدية استدلوا بحديث ابن عمر وقالوا إن قوله في غير الصلاة له مفهوم، مفهومه أنه لا يسجد في الصلاة، مفهومه أنه لا يسجد في الصلاة. لكن كيف يرد عليهم؟ يمكن أن نرد عليهم بأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ذلك إنما كان في الصلاة، وحديث الباب يعني إنما كان في الصلاة، وهذا بمنطوق الحديث، وحديث ابن عمر رضي الله عنه إنما دل على أن الفعل في غير الصلاة على أنه لا يفعل في الصلاة على سبيل المفهوم، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم، فلا يصلح هذا الاستدلال، لا يصلح قولهم واستدلالهم بهذا الحديث، لأنه يخالف القواعد الأصولية. ها؟ يعني تعتبر واقعة عين في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ لا، لأنه قوله ربما قرأ علينا القرآن يدل على أن المسألة ليست مرة واحدة، وواقعة العين إنما تكون في الحالة الواحدة، وحديث ابن عمر يدل على أن النبي تكرر ذلك منه. إيه بس ما يقال هذا واقعة عين. نحن ما أخذنا حديث ابن عمر وقسناه على الصلاة حتى نقول واقعة عين، واضح؟ يعني فهمت وجه الاستدلال؟ نحن لو قلنا انه حديث ابن عمر نفهم منه او يعني لو اخذنا حديث ابن عمر وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في غير الصلاة ونقيسه على الصلاة ونقول طالما أنه سجد في غير الصلاة إذن يجوز السجود في الصلاة على سبيل القياس، هنا يمكنك أن تقول لنا هذا لا يصلح للاستدلال لأنه واقعة عين، لكن نحن عندنا دليل أصرح من هذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صليت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وفما ولا أزال أفعلها حتى ألقاه، دليل على أن هذا الحكم أن هذه السنة محكمة وأنها مشروعة في هذا المكان. طيب، قال والحديث في البخاري بدون قوله في غير صلاة كما سيأتي، وهذا تمسك بمفهوم قوله في غير صلاة في غير صلاة، وهو لا يصلح للاحتجاج به لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود المذكور، وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كما في حديث الباب. وحديث ابن عمر نفسه الآتي يعني مما يدل على أن الصلاة يسجد فيها، وحديث ابن عمر هو قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، فهو نص في أن النبي سجد في الصلاة. قال وبهذا الدليل على من قال وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية والجهرية، كما روي عن مالك أو السرية فقط كما روي عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، يعني رأوا أنه لا ينبغي للإمام أن يقرأ في الصلاة السرية بسورة فيها سجدة، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يختلط المامومون وإلى أن يقعوا في اضطراب في الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم وأرأف وأدرى بما عليه أمته فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره بقوله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. قال: رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم. ايش؟ هذه ليست من المفصل، هذه ليست من المفصل لا من طواله ولا من قصاره. نعم. ها؟ هم قدروا الوقت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، حزروه بقدر سورة السجدة. نعم. كيف سهى عليه وسجد وهو ما سجد؟ ها؟ يعني الإمام كان يصلي سرا وكبر وسجد. ما فهمت هذا الكلام.
سجد الإمام سجود التلاوة.
أيوه. ايوه. كيف يسجدوا خطا ولم يركعوا؟ لا، يعني كيف يسجدون خطا والامام سجد بدون ركوع؟ لان من دخل في الصلاه وهو يعرف اداء الصلاه، اذا عرف ان الامام سجد راسا يتبادر الى الاذهان انه سجد سجود التلاوه، لأنه لا يمكن للإمام أن يسجد قبل أن يركع. الأصل، هل الأصل أن يقع الإمام في الخطأ ولا الأصل أن يفعل الإمام المشروع؟ نحن نحمل فعل الإمام على المشروع إلا إذا قطعنا بخطئه، أما مجرد الظن فليس بإيه؟ ليس بوارد، ولذلك من فعل ذلك أخطأ. هذا الذي نقوله. طيب، على كل حال مرة تانية أحكم سؤالك. ما في توجيه. أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع؟ خلاص يكفي. فهل بعد قول مع قول النبي قول؟ ها؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا ينبغي أن نقول. قال: الحديث أخرجه أيضا الطحاوي والحاكم. قال: وفي إسناده أمية، وفي إسناده أمية شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال: ولم يسمعه منه، ولكنه عند الحاكم بإسقاطه. قال الحافظ: ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس. قال: والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قد يكون هذا مستمسك لمن قال بالكراهة لأنه لم يثبت عنده الحديث. نعم، على أنه مدلس. إلا إذا كان سليمان بن طرخان التيمي، هذا اللي هو سليمان الأعمش، معروف أنه معروف من المدلسين، لعله هو، لأنه هو سليمان، وفي إسناده أمية شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلس، يعني عن أمية عن سليمان عن أيه؟ عن أبي مجلس، وهو لا يعرف. من الذي لا يعرف؟ أمية ولا أبو مجلس؟ قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلس قال: ولم يسمعه منه، أي ولم يسمع سليمان هذا الحديث من مين؟ من أبي مجلس، ولكنه عند الحاكم بإسقاطه، يعني أسقط أبي مجلس. قال الحافظ: ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس، لأن قوله ولم يسمعه منه، فالمدلس هو سليمان. نعم، الرملي. الرملي إيه؟ إسقاط من؟ طيب، من الذي أسقطه؟ سليمان وليس الرملي. الرملي هذا راوي كتاب أبي داود، راوي أحد رواة السنن، وليس أحد رواة الحديث. واضح؟ سليمان ابن مهران التيمي الأعمشي، هذا هو الأعمش، معروف بالتدليس، والعلماء ما يقبلون من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع. قال: باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. معنى الباب أن يشرع لمن يسمع القراءة التالي أن يسجد بعد التالي، فإذا سجد التالي شرع لمن سمعه أو لمن استمع إليه أن يسجد، لأن العلماء هنا يفرقون بين السامع والمستمع. المستمع هو من قصد السماع، ولذلك يلزمونه بالسجود. أما السامع يعني العابر المار والذي ما قصد الاستماع لا يلزمه ليه السجود، لكن هؤلاء كل من السامع والمستمع إنما يلزمه السجود إذا سجد التالي، أما إذا لم يسجد التالي فلا يلزمهم ذلك، لأن المسألة كما عرفنا أنها سنة متعلقة بالتالي، فإذا سجد التالي سجد السامع المستمع والسامع.
ويعتبر مقتدي به ولا يسلم حتى يسلم؟ يعتبر مقتدي مستمع؟
نعم، يعتبر مقتدي، ويعتبر التالي بمثابة الإمام، ويلزمه حكمه حكم الإمام. قال: وأنه إذا لم يسجد، يعني التالي لم يسجد، يعني السامع. نعم، ها؟ يقول: الأشرطة التي نسمع اليوم يقرأها القراء، هل إذا مررنا بآية السجدة نسجد؟ الجواب لا، لأنك إنما تسجد إذا كنت تاليا أو كنت سامعا بعد سجود التالي، والشريط ما سجد. ها؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. قال: الحديث متفق عليه، ولمسلم في رواية في غير صلاة. هذا هو الحديث الذي ذكره فيما مضى. وأعاد ذكره لمناسبة أخرى ذكره فيما مضى في مسألة أنهم يسجدون وأن الحكم مطلق في الصلاة وفي غيرها كما عرفنا ذلك من رواية البخاري. وأما في هذه المرة أعاد ذكر الحديث لبيان أن الذين كانوا يستمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته كانوا يسجدون تبعا له. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يسجد التالي لا يسجد ليش المستمع. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيسجد السجدة أو فيقرأ السجدة يعني فيمر بآية السجدة فيسجد ونسجد معه. وهذا محل الشاهد أي فيسجد النبي فيسجد الناس تبعا له. لكن هنا يأتي سؤال وهو قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة هل هذا الفعل يعني يدل على التكرار والاستمرار أو لا يلزم منه ذلك؟ ها؟ مر بنا إن الذي رجحه الإمام الشوكاني أن كان إذا دخلت على الفعل المضارع لا تدل على الاستمرار وإنما تدل على مجرد وقوع الفعل. يعرف كان يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا يعني من الحاضرين مكانا لموضع جبهته من الزحام. قال متفق عليه يعني رواه أحمد والشيخان ولمسلم في رواية في غير الصلاة وهذه التي تمسك بها من قال إنه لا يسجد للتلاوة في داخل الصلاة. يقول الشوكاني رحمه الله قوله يقرأ علينا السورة زاد البخاري في رواية ونحن عنده قوله لموضع جبهته يعني من شدة الزحام. قال وقد اختلف في من لم يجد مكانا يسجد عليه فقال ابن عمر يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون. وماذا يريد بالكوفيين؟ يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأحمد وإسحاق كلهم قالوا إنه يسجد على ظهر من هو أمامه ظهر صاحبه. وقال عطاء والزهري يؤخر حتى يرفع يعني يتناوبون في السجود يسجد الأوائل فإذا رفعوا سجدوا حيث يجدون المكان. وهذا القول يروى عن عطاء ويروى عن مين؟ عن الإمام الزهري يعني من التابعين. نعم لا هو المفروض أن يسجد في موضع التلاوة ما يؤخر لأنه لو كان ذلك سائغا لأخر في الصلاة وفي غيرها. قال وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق وقال عطاء والزهري يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور. وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. أي هو يقول وهذا الخلاف في سجود الفريضة يعني لو كان الناس يصلون جماعة في مكان ضيق وسجدوا وأناس لا يجدون مكانا يسجدون ماذا يفعلون؟ الذي قاله أحمد وأبو حنيفة وإسحاق إنهم يسجدون على ظهور بعض يعني مثل ما يحدث مثلا في أيام الأعياد والجمع وغيرها يضيق المسجد ولا يتمكن الناس من السجود، قال يسجد بعضهم على ظهر بعض. وهذا القول الذي قاله أبو حنيفة وأحمد قالوه استنادا على حديث أو إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه. أما الجمهور مالك وغيرهم من الأئمة كالشافعي ونحوه قالوا لا، وهم لعل لهم في ذلك يعني دليل، وهو ما ورد في صلاة الخوف من أن الناس يتقسمون إلى قسمين، يصلي البعض يسجد البعض وينتظر البعض، لأن السجود يتعين فيه أن يمكن الإنسان سبعة أعظم منه على إيه؟ على الأرض، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وإيش؟ وأطراف القدمين. وسجوده على غيره لا يتحقق فيه هذا الشرط المطلوب في السجود، والله أعلم.
إخوتي معه، فيكون هو العاصب يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، أو يفرض له السدس مع بقية أصحاب الفروض. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويرون ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا فريق يقول الجد أب ولا دخل للإخوة معه وهو يحجبهم، فهمنا هذه يا جماعة؟ الفريق الثاني وهم الأئمة الثلاثة ومعهم بقية الخلفاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، نقول وزيد لأن زيد له شأن في الإيش؟ في الفرائض، أفرادكم زيد. وكما خصص أبو عبيد بعرفهم بالحلال والحرام، وخصص ابن عباس بمعرفته بالتأويل، وخص أبو عبيد بأمين هذه الأمة، فخص زيد رضي الله تعالى عنه بمعرفة الفرائض. وعلى أن الجد ليس بأب فيكون مع الإخوة مشارك، وحجة من يقول الجد أب هناك في قوله سبحانه واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فجعل إبراهيم وهو الجد اللي على الله أعلم كم عدد أنه من آبائه. وكذلك في قصة أصحاب الجدار في الكهف وكان أبوهما صالح، ويقولون كان الجد السابع وسماه القرآن أبا، فقالوا إن الجد أب بتسمية القرآن إياه، فيأخذ حكم الأب ويحجم الإخوة، والمسألة تقتصر على هذا وانتهينا وريح الناس. لكن الآخرون الذين يقولون الأخ للأخ أقرب من الجد لولد الولد، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل الجد والإخوة كبحر خرج منه نهر، والنهر انشعبت منه شعبتان، الشعبتان هما الإخوان، إخوان الميت، الميت وإخوانه، الميت شعبة وإخوانه شعبة، انبثق عن النهر، والنهر انبثق عن إيش؟ عن البحر. فهذا الميت الذي هو أحد إحدى الشعبتين
من أقرب إليه، الشعبة الثانية ولا البحر اللي هو هناك ورا بعيد؟ الشعبة. وقالوا لو انسدت إحدى الشعبتين لرد الماء إلى الشعبة الثانية وتقوى ماؤها، ولا يرجع الماء إلى إيش؟ إلى النهر ولا إلى البحر. ثم قالوا إن قرابة الإخوة للميت عن طريق الأب، وقرابة الجد للميت عن طريق من؟ ها؟ الأب. إذن الأب هو جسر العبور للميت، لكل من الإخوة يعبرون عن جسر الأب إلى أخيهم، والجد يعبر عن جسر الأب إلى مين؟ إلى حفيده ولد ولده. وإذا نظرنا إلى برنامج أو منهج الميراث، الإخوة أدلوا إلى الميت بالبنوة ولا بالأبوة؟ بالبنوة، لأنهم أبناء الأب. والجد أدلى إلى الميت بالأبوة لأب الميت ولا بالبنوة؟ بالأبوة. طيب إذن الإخوة أدلوا إلى الميت بصفة البنوة للأب، والجد أدلى إلى الميت بصفة الأبوة لأب الميت، وأي الإدلاءين أقوى في الفرائض، البنوة ولا الأبوة؟ البنوة. لأنه لو وجد الإبن والأب، من الذي يكون عاصبا يأخذ بإيش جميع المال؟ الإبن. الأب يأخذ السدس، مات عن أب وإبن، الأب يأخذ فرضه السدس، والإبن يأخذ إيش؟ بقية المال. إذن البنوة في نظام الفرائض أقوى من الأبوة. ليش؟ لأن الميراث يمشي إلى الأمام، ما يرجع إلى الوراء، لأن الحياة ماشية إلى الأمام، ما ترجع إلى الوراء، هناك تعطي الجد هو منتهي وتسيب الولد اللي تو ناشئ، لا. إذن هذه وجهة نظر الجمهور الذين قالوا ليس الجد بأولى من الإخوة للميت. والشافعي رحمه الله له مبحث في الرسالة التي هي في أصول الفقه، يقول لولا الإجماع لكان النظر يقتضي أن الإخوة يحجبون الجد، لأنهم أقوى صلة بأخيهم من جدهم، ولكن إجماع المسلمين بأن الإخوة يشاركون الجد والجد يشارك الإخوة، فقلنا بذلك. إذن على هذا مبدئيا وقع الخلاف في كون الجد يحجب الإخوة أو يشاركهم، والسبب في ذلك أنه لم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الجد مع الإخوة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول من يجترئ على الفتوى في الجد فهو مجترئ على النار. وعمر رضي الله تعالى عنه في مرض موته يقول احفظوا عني ثلاثة لا أقول في الجد شيئا ولا في الكلالة ولا أولي عليكم أو أوصي بولي بعدي. فعمر يذكرها في هذه الأمور الثلاثة، مع أنه روي عن الحكم في 100 مسألة في موضوع الجد مع الإخوة، فكأنه رجع عن ذلك كله. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول سلونا عن عجركم وبجركم ودعونا من الجد فلا حياه الله ولا بياه. طبعا هو ما يقصد جد معين، لكن مبحث ميراث الجد لأنه محير وليس هناك نص يمكن أن يقف الإنسان عليه أو يتبع، إنما هي مسائل اجتهادية. وعلى هذا مبحث ميراث الجد مع الإخوة على الخلاف الموجود. أبو حنيفة رحمه الله يقول الجد أب فيحجب الإخوة ولا دخل للإخوة في التركة معه، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ الجد والإخوة يشتركان لأنهما في درجة القرب من الميت سواء. الجد بينه وبين الميت عقبة الأب، والإخوة بينهم وبين الميت عقبة الأب، فكلا الطرفين الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، إذن اشتركوا في الموصل إلى الإيش؟ إلى الميت، فاشتركوا. نسمع كلام المؤلف بإيجاز، ويكفينا هذه المقدمة له بعد تحليل أبيات المؤلف في الجملة. نعم.
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا.
شوف هذه المقدمة، ونبدأ الآن بما أردنا في إيش؟
في الجد والإخوة إذ وعدنا.
في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه نقل وحكمه وحكمهم سياتي، وقد جاء الآن وجعلهم مقدمة، ما قال لنا في باب النص ولا بالسدس ولا الحجب ولا كذا ولا كذا التعصيب، نبدأ الآن. طب انت بادئ من أول، ولكن ليلفت الأنظار نبدأ الآن بما وعدنا في حق الجد والإخوة، وأخره عن هناك لاستقلاله بمباحث خاصة تغاير تلك المباحث في الفروض وفي الحاجب والتعصيب إلى آخره. نعم.
فألقي نحو ما أقول السمع.
هيا اسمع، نبدأ الآن. فألقي نحو ما أقول السمع، اصغى انتبه اسمع لما أقول. طب ما احنا سمعين من أول، قال لك لا، هنا سماع خاص، سماع تمعن، سماع تدبر، سماع إنسان فاهم. لماذا؟ إذن قضية الجد والإخوة تحتاج إلى إيش؟ اهتمام وعناية أكثر مما تقدم. فألق نحو ما أقول السمع. نعم.
واجمع حواشي الكلمات جمعا.
واجمع حواشي الكلمات جمع، الحواشي جمع حاشية أطرافها، يعني استوعب كل ما يقال في الجد والإخوة بعدين تحكم. واجمع حواشي الإيش؟
كلمات جمع،
الكلمات جمع كلمة، وهو ما يقال في الجد جمع، اجمعها كلها، لا تفوت ولا كلمة منها، لأن كل كلمة لها حقها ولها حكمها. إذن هذه قضية مشكلة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى اهتمام، ونسأل الله أن يعيننا عليها إن شاء الله.
آمين.
نعم.
واعلم بأن الجد ذو أحوال.
ما يكفي الأول واعلم، طب ما احنا عالمين من أول، من أول ما بدأ في الفراد. لا، اسمع، ألقي ما أقول السم، واجمع حواش الكلام جمع، واعلم. أظن ما بقي شيء من التنبيه بعد هذا ثاني إلا العصا. إلا ما يفهم الجد ما يفهم إلا بالعصا.
واعلم بأن الجد ذو أحوال.
واعلم بأن الجد ذو أحوال، لا تسكن أحوال. أنبيك إيش؟
أنبيك عنهن على التوالي.
على التوالي، أحوالي التوالي عشان السجعة. وعلى هنا إذن الجد ليس له حالة واحدة، مثل البنت ومثل الأخت ومثل الأم ومثل كذا، لا، له مع الإخوة أحوال. أنبيك عن تلك الأحوال بالتوالي، واحدة وراء واحدة أو واحدة تلي الأخرى، فكن معي سامعا وكن معي جامعا وكن معي عالما متعلما. الجد له أحوال. نعم.
يقاسم الإخوة فيهن.
أول حالة جاء بها، الحالة الأولى، يقاسم الإخوة
فيهن إذا يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.
القسم يقاسم الإخوة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. معنى يقاسم ومعنى الأذى، المقاسمة المساواة. إذا كان الجد والأخ المقاسم ولم يوجد أي صاحب فرض، بدأ الآن في القسم الأول وهو الجد مع الإخوة مع عدم وجود إيش؟ صاحب فرض. إذا بدأ المؤلف في أحوال الجد والإخوة في حالة عدم وجود صاحب فرض، مات الميت عن جد وأخ، حكم الجد مع الأخ ما هو؟ أبو حنيفة يقول إيش؟ الجد يحجب الأخ والمال كله لمن؟ والأخ مع السلام. والجمهور يقولون إيش؟ الأخ مع الجد مشتركان. بأي نوع؟ قال بهذه الحالة المقاسمة، والمقاسمة مساواة. فإذا كان أخ وجد كيف تكون المقاسمة؟ بالمناصفة على عدد الرؤوس. إذا كان أخوان والجد كم تكون المقاسمة؟ الثلث، لأن معه اثنان وهو الثالث على عدد الرؤوس ثلاثة. إذا كان معه أربعة إخوة، لو أربعة وهو الخامس له الخمس. هنا يقول المقاسمة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. الأذى من إيش؟ وين الأذى اللي حيلحقه؟ قالوا ها، الجد مع الإخوة مع عدم وجود الفرع، مع عدم وجود أصحاب الفروض، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث كاملا ولا حاجة له في المقاسمة. إذن الجد مع الإخوة بدون صاحب فرض دائر بين أمرين، إما المقاسمة وإما إيش؟ ثلث المال. فهمناها يا جماعة؟ أي ما يقول السمع؟ سمعنا؟ الجد مع الإخوة في حالة عدم وجود أصحاب الفروض له إيش؟ حالتان، أن يقاسم الإخوة كواحد منهم أو يترك المقاسمة ويأخذ ثلث المال، أيهما أحظ له أخذه. فلما كان مع الجد أخ واحد الأحسن له ثلث المال ولا المقاسمة؟ المقاسمة، لن يأخذ النصف. طيب صاروا أخوين وهو الثالث، أيهما أحظ له؟ مش سوية. إن قاسم أخذ الثلث وإن ترك المقاسمة أخذ الثلث، إذن يستوي في ذلك الأمران. صاروا ثلاثة إخوة وهو الرابع، أيهما أحظ له؟ يقاسم، ولا يقول روح أنتم ما لي شغل فيكم، أعطوني الثلث وأنت حرم في الباقي. ما هو الأحظ له؟ الثلث. نحن الآن يعطونا قاعدة، إذا كان الإخوة مع الجد مساوين له فالمقاسمة، إن كانوا أكثر من ضعفيه فالثلث أولى له. ونحن ننظر له أحد الأمرين الأحظ منهما، إما أن يقاسم الإخوة كواحد منهم وإما أن يترك المقاسمة ويأخذ إيش؟ الثلث. فإذا وجد واحد فالمقاسمة، وجد اثنين يستويان، وجد ثلاثة إن قاسم أخذ الربع وإن ترك المقاسمة أخذ إيش؟ وأيهما أحظ، الثلث ولا الربع؟ الثلث. إذا وجد أربعة خمسة ستة طلعت المسألة بعيد ورجع إلى إيش؟ إلى الثلث. هذا هو